السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمال العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أي برنامج نووي عسكري في إيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية عن الحق خسائر كبيرة بالإرهابيين خلال قصفها فجر اليوم لعدد من مقراتهم في إقليم كردستان العراق. وجاء في بيان لحرس الثورة أنه استمرارا لضرب مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب المجموعات الانفصالية المناهضة لإيران بمنطقة كردستان العراق، فقد تم تنفيذ دفعة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة عليها. وأضاف البيان أنه خلال هذه الهجمات تم تدمير الأهداف المقصودة وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين وقتل العديد منهم. وكان الهجوم قد طال 3 مواقع لتلك الأحزاب في منطقة كواسنجق بمحافظة أربيل ومقرات قرب مدينة السليمانية. وفيما يتعلق بالعملية الجديدة لقوات حرس الثورة الإسلامية ضد الأحزاب الانفصالية في كردستان العراق، نستمع معا إلى التقرير التالي.
عملية جديدة للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية استهدفت مقرات ومراكز تابعة للجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقة كردستان العراق. حرس الثورة الإسلامية أكد في بيان له أن العملية تأتي استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر وتدريب الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في منطقة شمال العراق، مضيفا أن العملية نفذت عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. البيان أوضح أن الهجمات طالت عمق منطقة كردستان العراق ودمرت الأهداف المقصودة ملحقة خسائر كبيرة بالإرهابيين. الصواريخ والمسيرات الإيرانية دكت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجق، ومقرات حزب كوميلا الإرهابي في زرقويز وبانكور قرب السليمانية، وأيضا معسكرا تابعا لحزب ديمقراطي كردستان إيران في جانيكان. وفي هذا الإطار توعد قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور الجماعات الإرهابية بهجمات جديدة في حال لم يتم تفكيك المقرات التي باتت تشكل معسكرات للتجنيد والتدريب وإرسال السلاح للإرهابيين ومثيري الشغب داخل إيران. من جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ضرورة ألا تصبح منطقة كردستان العراق مصدرا لتسليح الإرهابيين ضد إيران، داعيا المسؤولين العراقيين ومنطقة كردستان العراق إلى العمل بمسؤولياتهم وتنفيذ الوعود التي قطعوها، وكذلك الحكومة المركزية في بغداد لمنع الجماعات الانفصالية المسلحة من التخطيط ضد إيران.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن قرار الدول الغربية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بهدف الإخلال بتعاون إيران مع الوكالة. وقال كنعاني أن طهران سترد على هذه الخطوة بشكل مناسب، وأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن تفاصيل هذه الخطوات. وحول وجود الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، قال كنعاني: نأمل بأن لا يكون العراق منطلقا لأي تهديدات ضد أمننا القومي. وشدد على احترام سيادة العراق، مضيفا أن تلك الجماعات تنتهك سيادة العراق بأعمالها الإرهابية قبل انتهاكها لأمن إيران وحدودها. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تمتلك أي معلومات تظهر أن لإيران برنامج نووي عسكري. وقال رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي في معرض ردي على سؤال حول إمكانية حصول إيران على قنبلة نووية إن إيران في ظل إنتاجها الحالي لليورانيوم المخصب تمتلك ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلات نووية إذا كانت تنوي صنعها، لكن الوكالة ليس لديها معلومات حول وجود برنامج نووي عسكري في إيران. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابات برصاص قوات الاحتلال خلال الاشتباكات التي شهدتها جنين. وذكر بيان لوزارة الصحة أن الشهيد محمود السعدي أصيب، وأصيب أيضا 5 شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين. وكانت بلدة جبع ومخيم جنين شهدا اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقتين إلى أنها انسحبت من جبع تحت وقع ضربات المقاومين الفلسطينيين. وفي مخيم جنين حصرت القوات الصهيونية منزل الأسير المحرر راتب البالي وأطلقت عددا من الصواريخ نحوه قبل أن تعتقله جريحا. وللمزيد من التفاصيل حول أحداث مدينة جنين واقتحامات جيش الاحتلال لها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إمعان جديد في الجرائم يقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحمت وحداته مدينة جنين لتدور مواجهة مع الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شاب إثر إصابته بجروح حرجة في البطن. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن عددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ابن سيناء التخصصي، بينهم إصابة خطرة في البطن انتهت باستشهاد المصاب داخل غرفة العمليات. قوات الاحتلال حاصرت أيضا منزل المواطن راتب البالي في حي الهدف وقامت باعتقاله بعد اقتحام المنزل، كما حاصرت منزلا آخر في الحي ذاته قبل أن تنسحب من المنطقة. ووفق مصادر محلية فقد اقتحمت عشرات الآليات التابعة لجيش الاحتلال حي الهدف وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وحصرت منزلا في الحي، كما نشرت قوات الاحتلال القناصة فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية. من جهتها قالت كتائب القسام وسرايا القدس إن مجاهديهما خاضوا اشتباكات عنيفة وأطلقوا صليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات الاحتلال خلال الاقتحام. وفي إطار جرائم الاحتلال واعتداءاته فقد اقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح المسجد الأقصى ونفذت جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المقتحمين المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية في باحة الأقصى وتحديدا في الجهة الشرقية من المسجد، ومنعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات. وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته وتواصل إبعاد العشرات منه عن المسجد لفترات متفاوتة. وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويل القدس والأقصى.
رفضت السلطات السعودية الإفراج عن الدكتور محمد فهد القحطاني أستاذ الاقتصاد السابق بمعهد الشؤون الحقوقية الدبلوماسية بوزارة الخارجية. وكتب حساب معتقلي الرأي بتويتر تنتهي غدا مدة حكم القحطاني، لكن السلطات ترفض الإفصاح عن مكان وجوده. ويأتي قرار النظام السعودي هذا بعد أيام على إعلان حساب معتقلي الرأي بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد وإضافة 17 عاما إلى مدة حكمه. وفي ذات السياق توقع حساب معتقلي الرأي تجديد حكم اعتقال العالم الديني السعودي محمد الخضيري المعتقل منذ 5 أعوام، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت للخضيري تهمة الخروج على ولي الأمر. كما أشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى الجدل الذي أثير حول تعيين الملك سلمان لنجله رئيسا للوزراء ومخالفة قوانين المملكة التي تنص على غير ذلك. فقد قام الملك بإعارة اللقب للتهرب من دعوات قضائية تتعلق بالقتل وجرائم حقوق الإنسان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
أصبح العنوان الجديد لولي العهد محمد بن سلمان هو التهرب من دعوى قضائية تتعلق بالقتل. سمة يضيفها بن سلمان إلى سمعته الملطخة دوليا، هكذا قالت وكالة أسوشيتد بريس. وأشارت الوكالة إلى الجدل الذي أثير حول تعيين الملك سلمان لنجله رئيسا للوزراء ومخالفة قوانين المملكة التي تنص على غير ذلك، فقد قام الملك بإعارة اللقب للابن لكنه احتفظ بمهام رئيسية. الخطوة التي خيبت أمل زملاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيين في الكونغرس أثمرت في إعلان إدارة بايدن أن بن سلمان كرئيس للوزراء لديه حصانة تحميه من دعوى قضائية أمريكية بشأن دوره في قتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي عام 2018. جريمة القتل التي أدانها بايدن خلال الحملة الانتخابية عام 2019 وصفها بأنها جريمة قتل قاطعة وهدد بعواقبها على الحكام السعوديين وتعهد باتخاذ موقف من ولي العهد السعودي. التنديد بالفرار من العقاب أثار ردود فعل منددة، فقد أبرزت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن أن تغيير لقب ولي العهد لم يكن أكثر من مناورة للهروب من المحاكم الأمريكية دون وضع قانوني أو تغيير في السلطة أو الواجبات. وقال سارة ليا واتسون رئيسة المنظمة إذا كان هناك أي شيء فقد أظهر مدى خوف محمد بن سلمان، وأنه ما زال خائفا من القضية والمساءلة الفعلية والاكتشاف الفعلي لجرائمه. كما أن المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض كبار المشرعين الديمقراطيين وصحيفة خاشقجي واشنطن بوست أدانوا قرار الإدارة في واشنطن. الحصانة السيادية هي مفهوم متجذر في القانون الدولي ينص على أن الدول ومسؤوليها محميين من بعض الإجراءات القانونية في محاكم الدول الأجنبية الأخرى، فهل ستكون باب النجاة لبن سلمان للتنصل من جرائمه؟ هذا ما سيقرره القاضي مستقبلا.
في ثالث عملية أمنية لها، شرعت قوة الحشد الشعبية العراقية بتنفيذ عملية أمنية واسعة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب غرب قضاء خانقين في ديالة. وأفاد مصدر مسؤول في الحشد أن العملية انطلقت من ثلاثة محاور لتطهير حوض الثلاب وإدامة زخم العمليات بالمحافظة. في غضون ذلك وصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم في ذات المحافظة وعلى خمسة محاور. وكان الحشد الشعبي والجيش قد أطلقا المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة الثامنة بمحافظة نينوى بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي في الموصل. صرح الرئيس التركي بأن عملية أنقرة العسكرية في شمال العراق وسوريا ستستمر وأنها لن تبقى محدودة بالعملية الجوية. وقال رجب طيب أردوغان لقد تم تدمير 45 هدفا في شمال العراق و44 هدفا في سوريا، مشيرا إلى مشاركة 70 مقاتلة في العملية. وأضاف أردوغان ستجري مناقشات بشأن مشاركة قوات برية وأن حجم هذه القوات تحدده القوات المسلحة في حينه. وتأتي الهجمات التركية بعد أيام من اتهام أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير في إسطنبول الأحد الفائت، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 8. وأخيرا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابي تنظيم جبهة النصرة يخبئون الأسلحة في مخيمات اللاجئين بمحافظة إدلب ويمنعون وصول المنظمات الدولية إليها. وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي إن المركز يتلقى معلومات عن التدهور المستمر للوضع الإنساني في مخيمات حارم وسلقين بمحافظة إدلب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمالي العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أي برنامج نووي عسكري في إيران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أيضا بدوري أحييك أخي العزيز وأحيي المستمعين الكرام بتحية الإسلام، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ، شكرا على حضورك القيم معنا هذا اليوم. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سماحة الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: ما هي نية إمام الجماعة في الصلاة؟ هل يجب أن ينوي الجماعة أو الفرادى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة الوحيدة التي يجب أن ينوي الإنسان الجماعة فيها هي صلاة الجمعة، وأما الصلوات اليومية فيستحب فيها الجماعة، فإذا صلى إمام الجماعة ولو لم ينوي الجماعة، لو وقف يصلي ثم جاء والتحق به شخص آخر وتشكلت الجماعة على هذا الأساس، الجماعة صحيحة والمأمومون اكتسبوا ثواب الجماعة. لكن الإمام بما أنه لم ينوي الجماعة من البداية، صلاته وإن كانت صحيحة لكن لم يحصل على ثواب الجماعة فيها. إلا إذا كان من البداية ناوي الجماعة، إقامة الجماعة، ففي هذه الحالة أنه يكتسب أجرا إضافيا وهو أجر الجماعة. وأجر الجماعة أجر عظيم عند الله عز وجل، بحيث أن الركعة الواحدة تعادل كذا من الأجر، مذكور في الروايات أضعاف مضاعفة من الأجر، تحصل على أضعاف مضاعفة. أما الصلوات المستحبة المندوبة فلا يجوز فيها الجماعة أبدا.
إذن النية مهمة جدا في يعني صلاة الجماعة، أن ينوي إمام الجماعة أنه يصلي صلاة الجماعة.
نعم، أحيانا بعض الصلوات المستحبة الناس لا تحفظ هذه الصلاة، ففي المساجد عادة تقام متابعة، فالمتابعة يظن ربما البعض أنهم يصلون جماعة، فإذا نوى صلاة الجماعة فيها صلاته تكون باطلة، يجب عليه أن ينوي المتابعة فقط، أن يقرأ بعد الشخص الذي يقرأ بصوت عالي عادة ويتابع معه في السجود والركوع، لكن النية يجب أن تكون فرادة.
هذه التفاتة دقيقة ورائعة، شكرا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: من كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يكمل صلاته أو يقطعها من حين الشك؟
لا، الشك هذا لا معنى له.
نعم.
الصلاة صحيحة، وبالنسبة للقنوت، القنوت ليس من أركان الصلاة وليس من الواجبات في الصلاة، وإنما شيء يستحب الإتيان به.
نعم.
والدعاء في أي موضع من مواضع الصلاة هو صحيح ومستحسن ومقبول، وربما يؤجر عليه.
نعم.
فمن أجل القنوت لا ينبغي تغيير أفعال الصلاة، يجب أن يمضي بصلاته ولا شيء عليه.
يعني المعروف لدى العامة أن القنوت، يعني المعروف عادة في الصلاة أنه القنوت تكون قبل الركعة الثانية. إذا أتى المكلف بالركعة الأولى، هل تدخل هذا القنوت بالصلاة أم لا؟
لا، لا إشكال فيه، يمكن أن يأتي بالقنوت في أي وقت يشاء، أثناء القيام، أثناء الركوع، أثناء السجود، أثناء التشهد.
نعم.
الدعاء هو مستحب في أي موضع من مواضع الصلاة، سواء كان في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، كله صحيح ومقبول إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجب رد سلام الأطفال من الذكور والإناث؟
نعم، رد السلام واجب، لكن السائل ربما يسأل أنه واجب للبالغين فقط، يعني البالغ إذا سلم يجب رد السلام عليه، أم أن غير البالغ أيضا إذا سلم كالأطفال إذا سلموا هل يجوز رد السلام عليهم؟ نعم، الجواب نعم، يجوز الرد إذا كانوا مميزين من الذكور والإناث.
نعم.
طبعا كيف أنه المميز من هو؟ المميز الذي يستطيع أن يعني يفرق بين الجنسين، أنه هذه بنت، هذا صبي، هذه امرأة، هذا رجل، هذا يقول عن يقال عنه أنه مميز.
مميز، نعم.
يعني عنده، ليست عنده القدرة على الإنجاب، لكنه هو يعرف أنه بعض المسائل المتعلقة بهذه الأمور، العلاقات الخاصة بين الزوج وزوجته، فهذا يعتبر مميز، يميز هذه الأشياء.
نعم.
ما دون ذلك الأحوط ربما عدم الرد.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإجابات الشاملة. شكرا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية. سماحة الشيخ، السؤال الموجه إلى البرنامج يقول: أحيانا وفي أثناء الصلاة الواجبة نرى الأطفال أو الطفل يقوم بعمل خطير، فهل يجوز أن نقرأ بعض الكلمات من السورة أو الذكر بصوت مرتفع كي ينتبه الطفل، أو نلفت انتباه من في البيت إلى الأمر ليرتفع الخطر؟
يا أحسنتم كثيرا أخي جواد، هذا السؤال يبتلى به
نعم.
الناس أحيانا في البيت عندما يكون في أثناء الصلاة، ويعني يحصل شيء يستدعي
نعم.
لفت نظر الآخرين إليه، عندما يجد المصلي أن الآخرين غير ملتفتين إليه، ففي هذه الحالة قد يرفع صوته. المهم أنه عندما يرفع صوته في الصلوات الجهرية يجب أن يلتفت إلى أن هذا الخطاب هو لله عز وجل، أن لا يكون هذا الخطاب موجه للآخرين من أجل لفت نظرهم. رفع الصوت أحيانا يغير من نية المصلي، فإذا لم يحصل هذا التغيير فصلاته إن شاء الله صحيحة. وهناك مسألة أخرى أيضا ربما تحصل أحيانا عندما يحرك يده، يحرك رأسه، يرفع يده وما شابه،
تحصل كثير.
فهذه الحركات إذا أخرجت الإنسان عن هيئة الصلاة، عن كونه مصلي، يعني من ينظر إليه لا يقول هذا أنه في حال صلاة، ففي مثل هذه الحالة تصبح محل إشكال. لكن إن لم يخرج عن هيئة الصلاة فحتى هذه الحركات غير مخلة، والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز تغميض العينين حال الصلاة؟
أحيانا إغماض العينين يساعد الإنسان على التركيز أكثر
بالفعل
المعاني، ولا يشترط في المصلي أن يفتح عينيه حتى يصلي، يعني لا يشترط هذا الشيء. المهم أن لا يكون نائما، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول في القرآن الكريم: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المقصود غياب العقل. فإذا كان هو في كامل وعيه ومنتبه إلى الصلاة ويغمض عينيه عمدا لكي يركز في المعاني ويتمعن في المعاني أكثر فلا بأس به، ولا غير مخل بالصلاة إن شاء الله، صلاته صحيحة.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر أيضا مرتبط بمسائل الصلاة يقول: إذا ضحك شخص أثناء الصلاة لتذكره قول مضحك أو لعروض أمر مثير للضحك، فهل تبطل صلاته أم لا؟
تبطل إذا كان الصوت عالي، إذا خرج منه صوت إضافي يعتبر أنه أضاف شيئا إلى الصلاة.
نعم.
في هذه الحالة طبعا أنه يكون مبطل للصلاة، لكن إذا اقتصر على حد التبسم فلا بأس به.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: شخص عمره 40 عاما وفي سن الطفولة لم يعلمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أمي وقد سعي لتعلم الصلاة على الصورة الصحيحة ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلا، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟
المهم أن يؤدي الصلاة بالشكل الذي يستطيع عليه.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمقدار ما يستطيع هو مكلف، ما زاد على ذلك لا يجب. يعني حتى كثير ممن يسلمون أنه من الشعوب غير العربية أو البعيدة عن اللغات العربية،
نعم،
فتجد أن بعض الحروف لا يستطيع أن يتلفظها، مثلا حرف الحاء عندنا: بسم الله الرحمن الرحيم. مهما يحاول أن يقرأ الحاء لا يستطيع، يقول الرحمن الرحيم، يعني لا يستطيع هو. نعم. قدرته بهذه الحدود. فهنا يجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة أولا، وثانيا لو توفرت الجماعة له كان بإمكانه أن يقتدي بأحد المؤمنين ويصلي خلفه جماعة، فعندئذ يجب عليه صلاة الجماعة لأنه لا يؤدي الحروف بالشكل الصحيح. فمتى ما تعلم القراءة بشكلها الصحيح عندئذ يعني يصليها هو فرادى إذا أراد، أو يصليها جماعة. أما الصلوات التي صلاها إذا كانت في حدود الاستطاعة فهي مقبولة إن شاء الله. وطبعا مع الشروط التي عرفتها بخدمتكم.
طيب الاقتداء بهذا الشخص كيف تكون؟ يعني هل ممكن أن نقتدي بهكذا أشخاص وهو مثلا، أو الشخص يجب هو أن يعتذر عن إمامة الجماعة؟
عندما يكون في مجتمع، المجتمع بشكل عام لا يقرأ السورة أفضل منه، فمن يأتي أنه يقرأ السورة أفضل منه ربما أنه الاقتداء به هنا يكون محل إشكال. لكن إذا كان هو أفضل الموجودين ومع ذلك قراءته ليست مضبوطة بالشكل الصحيح، ففي هذه الحالة أنه يجوز له التقدم للجماعة لأنه أفضل الموجودين، لكن من يتقن القراءة أفضل لا ينبغي له أن يقتدي بصلاته، يقتدي به في هذه الصلاة، عليه أن يصلي
بشكل فرادة.
نعم،
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
مواقف أبي ذر من معاوية. كان أبو ذر يعرف معاوية على حقيقته، ويعرف إسلام معاوية وإسلام أبيه من قبله، لذلك كان صريحا في أقواله وخطبه ومواعظه، وواضحا في دعوته ومنهجه. كان صريحا في موقفه الذي ربما تكتم منه بعض الشيء في المدينة، فكان يركز على الانحراف السائد يوم ذاك واستئثار الولاة بالفيء وعدولهم عن جادة الحق وإطفائهم للسنة وإحيائهم للبدعة إلى غير ذلك مما يدعو إلى إثارة الناس. وكان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله، ويحذرهم من ارتكاب معاصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمعه منه في فضائل أهل البيت عليهم السلام، ويحضهم على التمسك بعترته. وكان رضوان الله عليه يقول: فإنا كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول، ونحن نوفي بالعهد ونصدق الحديث ونحسن الجوار ونقري الضيف ونواسي الفقير، فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الإسلام وأولى أن يحفظوها. فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا، ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا لا نعرفها من سنة تطفى وبدعة تحيا وقائل بحق مكذب وإثرة لغير تقى وأمين مستأثر عليه من الصالحين. وكان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يعيد هذا الكلام ويبديه، وينكر على معاوية أشياء يفعلها. فبعث إليه معاوية يوما 300 دينار، فقال أبو ذر لمبعوثه: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. وكان أبو ذر يقول بالشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيى. ولم يكن أبو ذر غريبا عن الشام أرض الجهاد على حد تعبيره، وعن معسكر المسلمين هناك، فقد اشترك في غزوة الصائغة الروم كما شارك في فتح قبرص، وكان أحد الصحابة البارزين في تلك المعارك. وكان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يحدث العامة والخاصة، ويحدث الجند، مما دفع حبيب بن مسلمة الفهري أحد القادة إلى تحذير معاوية من مغبة ذلك. وهذا ما يؤكده الرواة من أنه كان كثير المنازعة لمعاوية والاعتراض عليه، وكان في جيشه ميل لأبي ذر. ولا يغرب عن بالنا أن معاوية بالإضافة إلى تكريس نفسه أميرا على الشام زمن عثمان، كان يمني نفسه بالخلافة مع أول فرصة تلوح، وكان يمهد لذلك أيام إمارته. لذا فإنه يرى أن وجود أبي ذر وأمثاله من البارزين ضمن دائرة سلطانه قد يحول دون استقامة هذا الأمر له، فكان أحرص على إبعاده عنه من الشام من إبعاد غيره إياه عن المدينة، فكتب إلى عثمان فيه: إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. وذلك لأن أبا ذر كان يندد بأعمال الولاة وانجرافهم واستئثارهم بالفيء بحجة أنه مال الله، وكأن المال قد أبيح لمعاوية كي يصرفه في غاياته الشخصية، أو قد أعطي لمروان بن الحكم وللحكم بن أبي العاص طريد رسول الله، ولأبي سفيان ولعبد الله بن سعد، ومن هم على شاكلتهم ممن جروا الويلات على هذه الأمة بتحكمهم في رقاب الناس ومقدراتهم. والنتيجة أن أبا ذر قد أمر بحمله إلى المدينة على أغلظ مركب وأوعره. أرسل معاوية إلى أبي ذر وأقرأه أمر إخراجه من الشام قائلا له: أن جاء الساعة. فخرج أبو ذر رضوان الله عليه إلى راحلته فشدها بكورها وأنساعها، فاجتمع إليه الناس فقالوا: يا أبا ذر رحمك الله، أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم الآن عبثا بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضى، فلما سمع الناس بمخرجه اتبعوه حتى وصل إلى دمشق، فساروا معه حتى تنتهى إلى دير المران، فنزل ونزل معه الناس، فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس، إني موصيكم بما ينفعكم، وتارك الخطب والتشقيق. احمدوا الله عز وجل. قالوا الحمد لله. قال اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فأجابوه بمثل ما قال، فقال أشهد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك. قالوا نحن على ذلك من الشاهدين. قال ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن للمجرمين ظهيرا أو لأعمال الظلمة مصلحا أو لهم معينا. أيها الناس، اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وجل إذا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئمتكم بسخط الله، وإن أحدثوا ما لا تعرفون تجانبوهم وآزروا عليهم، وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل، فإن الله أعلى وأجل، لا ينبغي أن يسخط برضا المخلوقين. غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. فناداه الناس أن سلم الله عليك ورحمك يا أبا ذر، يا صاحب رسول الله، ألا نردك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك؟ ألا نمنعك؟ فقال لهم ارجعوا رحمكم الله، فإني أصبر منكم على البلوى وإياكم والفرقة والاختلاف. وروي أنه رضوان الله عليه حمل على ناقة مسنة بلا غطاء ولا وطاء حتى وصل إلى المدينة وقد تسلخ فخذاه. وهكذا يترك معاوية أبا ذر يخرج من الشام بصورة سلمية، حتى إذا صار خارج حدودها نفذ فيه الأمر، وترك إتمام مأساة هذا الصحابي الجليل ليكملها غيره، فحمل من المدينة إلى الربذة حتى مات هناك وحيدا غريبا.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. Thank you. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع. لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أرجع. لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. معلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على الصبطين يا رب العلا إني فدا الصبطين يمنا أضرع. لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع. وجهت وجهي للذي له أخشع. ولمن بفضل عطائه أتمتع. ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نستمع وإياكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نساء في الإسلام إلى باحثتنا الإسلامية السيدة جنان الواسطي، وهي تتحدث لنا عن شخصية إسلامية خالدة لها مواقف خالدة في تغيير مجرى حياة زوجها، ألا وهي دلهم بنت عمرو الزوجة الصالحة، فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا ينكر أي إنسان ذو عقل ولب أثر ودور المرأة في صنع القرار الأسري، أو في تأطير الميول والرغبات الأسرية، أو في تكوين وجهة النظر في الأسرة للأمور وللقضايا، باعتبار المرأة وبتلك النعمة التي وهبها الله تبارك وتعالى لها وهي العاطفة الجياشة، ونظرا لعلاقاتها الحميمية مع الزوج ومع الأبناء تكون مؤثرة وفاعلة في تكوين وجهة النظر حول القضايا والأمور. ولهذا في أكثر الأسر نحن نلاحظ ذلك، أنه من تحب الأم يحبونه الأبناء، ومن تبغضه الأم ومن تنفر منه ينفرون منه. هذه حقيقة، إلا في أوقات شاذة، ولكن الطبيعة الغالبة هكذا. ونحن الآن نقف أمام قضية ومسألة، أنه كيف هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة الوقورة الجليلة، وهي دلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القين، كيف أثرت في صنع قرار زهير بن القين وانتخاب الطريق الأصلح والأفضل. هذه المرأة العابدة الصالحة العاقلة الحازمة، التي من خلال ما وجهت به زوجها عرف لها الفضل في أنه كيف تتعامل مع الأمور، تتعامل على المستوى البعيد، وتتعامل بنظرة ثاقبة وليس نظرة قصيرة للأمور. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة إلى مكة ثم إلى الكوفة، كان في طريقه إلى الكوفة، وكان زهير بن القين رجلا عثماني الهوى، وكان أيضا في قافلة يسير مع أبناء عمومته وأقاربه وزوجته باتجاه الكوفة. وفي الطريق كان يتحاشى زهير بن القين أن يلتقي بالحسين عليه السلام، لأنه كان يعرف لماذا خرج الحسين وماذا يريد الحسين، ولا يريد أن يقف أمام الحسين فيطلب منه شيئا، ولا يريد أن يجيب الحسين إذا إلى ما يريده. وإذا بهم في مكان يقتربون من بعض، وتحط الرحال تقريبا قريبة بعضها إلى بعض، وعندما يسأل الحسين عن هذا الرحل الذي كان إلى جانبه وقريبا منه، فيجيبونه بأنه رحل زهير بن القين، فيرسل إليه رسولا ويطلب منه القدوم إليه، فيأتي الرسول، وعندما يدخل الخيمة ويسلم عليه ويطلب منه القدوم إلى الحسين عليه السلام، يمتنع زهير عن الذهاب مع الرسول. عندما يخرج الرسول تأتي زوجة زهير دلهم بنت عمرو، هذه المرأة العاقلة الرشيدة، وتسأل زهير من كان الرسول؟ قال إنه رسول الحسين عليه السلام. وماذا أراد يا زهير؟ يقول إنه أراد أن ألتقي به. وماذا أنت أجبت؟ قال لقد رفضت أن ألتقي بالحسين، لأنني أعرف ماذا يريد الحسين، وأخشى أن أواجه الحسين وأرفض له طلبا. فعند ذلك أكدت عليه وصاحت وقالت ويحك وويلي، كيف يبعث إليك ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة، وأنت تمتنع على أن تقابل هذا الإنسان العظيم ابن بنت نبي الله؟ اذهب يا زهير فإن في لقائك بابن بنت رسول الله خير الدنيا والآخرة. وأصرت على زهير وشجعت زهير وتكلمت له بتاريخ الإسلام وبماذا أراد الرسول من الأمة، وذكرته ببعض المواقف وبعض النقاط التي كان يذكرها لها في أيام الفتوحات وفي أيام عندما كانوا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فتذكر زهير، وكانت حقيقة نقطة في حياة زهير ونقطة انقلاب في حياة زهير. وتكلمت هذه المرأة وتكلمت إلى أن غيرت رأي زهير تقريبا ما نقول عنه 180 درجة. وعند ذلك رجع زهير وأخذ طريقه إلى خيمة الحسين عليه السلام. وعندما دخل خيمة الحسين وتكلم معه، ومن نتيجة وأثر كلام هذه الإنسان المؤمن، الإنسان العاقل، الإنسان الفطنة، قرر زهير الالتحاق بركب الحسين. ورجع إلى زوجته وقال لها: لقد قررت أن ألتحق بهذا الركب الحسيني، بهذا الركب الذي يصير في طريق الحق من أجل سعادة البشرية ومن أجل إصلاح أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفرحت لذلك دلهم وهنأته على ما اتخذه من قرار. فالنقطة اللي نعتبر منها أنه هذه المرأة كانت حقيقة هي التي نجت زوجها، وهي التي جعلته يختار الموقف الأصلح في الوقت المناسب. فالإنسان يستطيع أن يكون فاعلا ويكون مؤثرا نحو الصلاح ونحو الهدى، ولكن لابد أن يقف هذا الإنسان وقفة شجاعة مع نفسه ومن حوله، لا يستسلم لعواطفه، لأنه هذه المرأة كانت تعرف أنه وجود وتواجد زهير مع الحسين سوف يكلفها الكثير. ولكن هذه المرأة عندما رأت أنه طريق الحق لابد أن يسير فيه الإنسان عاليا مرفوع الرأس، صممت على أن تسير هي في طريق الحق وأن تبعث زوجها لهذا الطريق وفي هذا الطريق. إذن المرأة الفاعلة التي تكون شريكة أو سهيمة أو بالحقيقة هي من يبني القرار الأسري، لابد أن تكون على مستوى من العلم وعلى مستوى من المعرفة وعلى مستوى من التقوى حتى تصنع قرارا يرجع بها وبأسرتها إلى الخير والصلاح والفلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا بما أعان به الصالحين على أنفسهم، والحمد لله رب العالمين.
أحبتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نساء في الإسلام، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري، وإلى اللقاء.
انسكبت في الصلب الأطهر.